يقول هذه أسئلة مقدمة من شباب بادية النصورة. يقول سائل يسأل أن عليه قضاء يومين من رمضان الماضي ولا يستطيع قضاءهم بالصوم نظرا لكونه يعاني من القولون والمعدة وبشدة يصوم رمضان، فماذا عليه غير الصيام؟ عليه أن يصوم متى شفاه الله وعافاه ومتى استطاع أن يصوم، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الذي عليه. فإن قدر أن المرض لازمه ولم يستطع الصيام حتى مات ليس عليه شيء، وإن قدر أنه عوفي ولم يقضي تعين على أوليائه القضاء عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه، ومن أخر الصيام إلى بعد رمضان ليس عليه غير الصيام، ليس عليه كفارة. على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول أذكر أني كنت أفطر في رمضان وأريد القضاء ولا أذكر مما أفطرت، إن كنت أفطرت بجماع يلزمك صيام شهرين متتابعين كفارة، وإن كنت أفطرت متعمدا بالأكل والشرب ليس عليك قضاء على الصحيح، وإنما عليك التوبة إلى الله، لأن الإفطار متعمد ذنب عظيم لا يقضي الصيام يوم ولا يومين، وإنما يلزمه التوبة النصوح والاستغفار والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز التلاعب بالصيام ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغير ذلك من العبادات والطاعات. هناك حديث هو ضعيف لكن العمل عليه على الصحيح، من أفطر يوما لم يقضه وإن صام الدهر متعمدا، لأنه أصلا ضيع الصيام متعمد ما له قضاء. القضاء إذا أفطر بمرض، أفطر لسفر، أفطر لعذر شرعي، أما غير ذلك لا، عليه التوبة. يقول من أفطر بالطعام وبالشراب ثم جامع أهله في نهار رمضان فعل عليه كفارة المجامع؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى ذلك، والذي يظهر أنه متحيل، والحيل في الدين حرام، لكن مع ذلك لا تجب عليه الكفارة المغلظة، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وربما كانت الحيلة أشد من الكفارة المغلظة، لأن الحيل من صنيع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فالذي يجامع زوجته في نهار رمضان يلزمه الكفارة وليس ملعون، لكن المتحيل على شرع الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحديث لا يجوز التحيل على شرع الله، ولا يجوز انتهاك حرمة الشهر، وهي سويعات، لكن هو الشيطان ربما زوجته بالليل عنده ما ينام معها، فإذا كان بالنهار زين له الشيطان هذه الفعلة، وإذا كان لا يستطيع الصبر من امرأته تنام في منطقة وهو في منطقة، في غرفة وهو في غرفة، ولا يذهبها عند أهلها، لا يجوز له أن يرتكب هذا الجرم العظيم. الصحابي الذي فعل هذا الأمر قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت، جرم ليس بالسهل، يعني جعل الله عز وجل كفارة الصيام شهرين متتابعين، قبل ذلك عتق رقبة، فإن عجز طعام 60 مسكين. أيهما الأفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها عائدة إلى الصائم، إن كان الصيام أسهل عليه ولا مشقة عليه فيه فالصوم أفضل، لأنه تعجيل للعمل وبراءة للذمة. وإن كان قد يشق عليه ولو مشقة خفيفة وأحب أن يترخص فالرخصة من الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا هو، بارك الله فيكم. حتى ولو كنت في طائرة والله يلحقك مشقة متعبة. أنا أرى الذي في سفر لو ترخص أحسن له، لا سيما إذا كان في سفر عمرة أو نحو ذلك، لأن كثير من الناس يصل إلى الحرم مستعجل على الطواف، مستعجل على السعي، ما تغرب الشمس إلا وقد ضاق العطش التعب الإرهاق. بل مرة من المرات كنت في طائرة والطائرة تطير إلى الشرق، معناها أن الليل يقل، لو كانت تطير إلى الغرب النهار يطول، لكن تطير إلى الشرق، ومع ذلك ما غربت الشمس حتى ضقت ضيقة لا يعلمها إلا الله، وتمنيت لو أني ترخصت برخصة الله سبحانه وتعالى. وهكذا مرة أخرى سافرنا عمرة وقلنا نأخذ بالعزيمة، شعرنا بطول في ذلك اليوم، وتمنيت أني أخذت بالرخصة. فالآن أنا أنصح الذي يخشى من نوع ثقل أن يترخص، يا أخي الله عز وجل حكيم عليم، ما شرع الرخصة إلا لعلمه بحاجة المسافر إلى الإفطار. حتى ولو كنت في سيارة مكيفة تتعب، وهكذا في طائرة تتعب، ومع ذلك من أخذ بالعزيمة لا ينكر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لحمزة بن عمرو السلمي في الصيام، شئت فصم وإن شئت فأفطر، إلا أنه يجب الفطر إذا كان في مواجهة العدو وربما ضعف أو ربما نزل به المرض يخشى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. وهناك لفظ بلغة أهل اليمن، ليس من البر الصيام في السفر، إلا أنه بهذه اللهجة حكم عليه العلماء بالضعف. يقول ما ضابط المسافة التي يشرع فيها الفطر؟ ضابط المسافة أن تكون مسافة سفر، ومسافة السفر اختلف فيها العلماء، منهم من حددها بثمانين كيلو متر، منهم من حددها نحو ذلك، والصحيح أنها عائدة إلى العرف، عائدة إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر جاز فيه الفطر ووجب فيه قصر الصلاة. سئل ابن عباس عن الفطر إلى أو القصر في عرفة، قال لا، ولكن إلى الطائف أو إلى جدة، وهكذا ابن عمر إلى جدة أو إلى عسفان. وهذا الذي جرت عليه اللجنة الدائمة، أن الفطر وقصر الصلاة يكون في مسافة 80 كيلو أو نحو ذلك. يقول هل كل مرض يجوز فيه الفطر أم مع المشقة؟ ذكروا أن البخاري رحمه الله جرحت إصبعه فأفطر، فقيل له في ذلك، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، واستدل بعموم الآية. هذا هو الصحيح، ما كان مرضا جاز فيه الفطر، سواء كان مرض شاق أو كان مرض غير شاق. يقول امرأة تسأل وتقول هل يجوز لها أن تعطي أباها زكاة مالها؟ لا حرج، لها أجر الزكاة وأجر الصلة، لحديث زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة، أمر النساء أن يتصدقن. فجاءت زينب رضي الله عنها إلى زوجها عبد الله بن مسعود فأخبرته، فذكر لها عبد الله حاجته، فقالت اذهب فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل فاسأليه أنت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادت، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم زينب في الباب، قال أي زينب؟ قال زينب الثقفية تسأل هل يجوز الصدقة على زوجها وعلى أبنائها؟ قال لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلاة. فكون البنت تزكي على أبيها لا حرج، أما أن الولد يزكي على أبيه لا يجوز، لأن الولد يلزمه الإنفاق على أبيه، وهكذا الأب يزكي على ابنه لا يصلح، لأن الأب يلزمه أن ينفق على ولده إذا احتاج. فيقول العلماء أي شخص يلزمك النفقة عليه إذا أعسر وتجب عليك لا يجوز أن تدفع إليه زكاة مالك، لأن النفقة عليه متعينة عليك، فأنت تدفع واجب عليك بحق الفقراء. وبعضهم فصل يقول إن كان هذا لا ليس بالنفقات الواجبة، كأن يكون مثلا على الأب دين، وإنما الواجب على الابن أن ينفق على أبيه، يطعمه، يسقيه، يلبسه، يسكنه، يعالجه، لكن هذا خارج عن هذه النفقة الواجبة دين. فقال بعض أهل العلم إذا قضى دينه لا حرج من الزكاة، وأما المرأة يجوز لها أن تعطي زكاتها لأبيها، لأمها، لأخيها، لأختها، لزوجها، لابنها، لأن المرأة ليس عليها نفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. يقول ما حكم صيام من أصبح وهو على جنابة؟ جاء من حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي أن من أصبح جنبا من غير احتلام أنه يفطر، تراجع عنه حين سمع هذا الحديث. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بغيرهن من غيرهن بحال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء احتلم بالنهار يغتسل ويصوم لا يضره الاحتلام، أو كان احتلامه بالليل من جماع أو من احتلام ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر لا حرج عليه، صيامه صحيح. يقول ما نصيحتك لمن يصوم ويدخل في نيته الحمية والرياضة في الصوم؟ هذا صيام باطل، الذي يصوم على نية الحمية أو يصوم على نية الرياضة صيام باطل، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن هذا ما يسمونه بالإعجاز العلمي، كتب الإعجاز العلمي هذه التي يسمونها تدخل الرياء على الناس إلا من رحم الله. فمثلا يقول لك أنت عند أن تصلي يعني تطيل القيام لأن العمود الفقري يحتاج إلى كذا، إذا دخلت في نيتك تقوية العمود الفقري، أو أنك إذا ركعت يعني الأعصاب تتحرك، وإذا سلمت كذا الأعصاب كذا تصير الرياضة كأنها الصلاة كأنها رياضة، هذا ما يصل. هذه الصلاة واجبة حتى على المشلول على قدر ما يستطيع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المريض أي رياضة عنده؟ مريض محموم مسكين، ونوجب عليه الصلاة لأن الله أوجبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، صلى مضطجعا. هذا الأمر يتنبه له. إياك أن تتأثر بهؤلاء الذين يحولون العبادات إلى رياضات أو إلى استطبابات أو إلى غير ذلك. أخلص لله، أخلص لله سبحانه وتعالى، صل لله سواء تطيل القيام أو تخفف القيام، صم لله سبحانه وتعالى، نحفت أو ما تنحف. يقول: ما حكم صيام رمضان لمن بقي عليه قضاء من رمضان الماضي؟ يصوم وصيامه صحيح، إلا أنه إن كان تعمد عدم القضاء قد يأثم، وهو صحيح. فإذا انتهى رمضان يصومها ولا يلزمه كفارة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم يوجبون عليه القضاء والكفارة، والصحيح عدم ذلك. يقول: ما حكم من صام ونام حتى غروب الشمس ولم يستيقظ إلا الفطور؟ إن كان غلبه النوم صيامه صحيح ويصلي الصلوات، وإن كان يضيع الصلوات نخشى ألا يقبل الله عز وجل من عمله شيئا، لأن ترك الصلاة كفر. وعند بعض أهل العلم لو ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها يكفر، فعلى هذا القول يكون في حالة خطرة، يتق الله في نفسه، عليه أن يستخدم المنبهات أو يستعين بمن يوقظه للقيام للصلاة. أما في غير رمضان ما يصلي الفجر راقد، وفي رمضان ما يصلي الظهر مع الناس راقد أو العصر، صلى الله السلام على العافية. يا أخوة، الخير يجر إلى الخير، الصيام خير، ينبغي أن المقصر يستفيد من هذا الخير، التشمير للخير، فبالصيام يستعين بالله على حضور صلوات الجماعات وعلى قراءة القرآن وعلى فعل المبرات، لأن التخمة والبطنة قد تصيب الإنسان بنوع من الكسل والفتور، والصيام ربما يجعله نشيطا، يقوم لقراءة القرآن، لحضور الجماعات، حضور الجمع. بعض الناس في رمضان تضيع عليه الجمع، يسهر بالليل وتضيع الجمع، وإلا الناس كل أغلبها تسهر، لا سيما أهل الاستقامة يسهرون يقومون، لكن هؤلاء يا أخوة قلوبهم ضعيفة. هذا الذي ما يقوم لصلاة الفجر قلبه ضعيف، لا تصدق أنها قضية سهر. قد تجد مستقيما يسهر إلى الساعة 3 بعد نصف الليل، وينام ساعة ويقوم يصلي مع الجماعة ويرجع ينام. وهكذا في رمضان ربما يسهر الليل، بل ويبقى في المسجد إلى الشروق ويصلي الضحى، ثم يذهب للنوم، ما يأتي صلاة الظهر إلا وقد خرج، صلي مع المسلمين. لكن هؤلاء الذين يتخلفون عن الجمع وعن الجماعات قلوبهم ضعيفة في الإيمان، هذا هو القضية. لا تصدق يقول لك كثرة النوم ولا شيء، ضعف الإيمان، وإلا لو قوي إيمانه لقام للصلاة، فإن كان لا يقوم لجعل من يقيمه للصلاة. واختبروهم هؤلاء، الذي يقول: يا أخي أنا نومي ثقيل ما أستطيع أقوم، اختبره، اختبره ب5000 ريال إذا صلى الفجر في المسجد سيصلي، ربما يسبقه. أو اختبره بالذهاب إلى الوظيفة، ما يتخلف حتى ولو كان ساحر. إنما هو الشيطان يتلاعب بالناس، الناس يتحيلون ويظن أن بتحيله على الله كتحيله على الناس. يمكن أتحيل عليك وأقول لك أنا ما استطعت أقوم، أنا ما سمعت الأذان، أنا كنت سهران ما حضرت الجمعة، لكن كيف يتحيل على الله الذي هو عليم بذات الصدور؟ ومن تخلف عن ثلاث جمع طبع على قلبه. ثلاث جمع، رمضان فيه خمس جمع، وهذا يتخلف ثلاث جمع. رمضان سبب لمغفرة الذنوب، ستر العيوب، استجابة الدعوات، وهذا يخرج وقد طبع على قلبه شهر رمضان. صلى الله السلام والعافية. يقول قريبه يعمل في أمريكا وهذه السنة لا يستطيع الصوم، وأنه يريد أن نخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. لماذا لا يستطيع الصوم؟ إن كان لا يستطيع الصوم لمرض نزل به فمتى عافاه الله صام، وإن كان لا يستطيع الصوم لكبر سن فليس عليه شيء، وإن كان لا يستطيع الصوم لأعمال يقوم بها هذا ليس بعذر. بعضه يكون يعمل في مصنع سيارات، ولا يكون يعمل في شركات، يقول لك أنا ما عندي وقت للصيام، هذا ما يجوز له هذا العذر، يترك العمل ويصوم، لأن الفطر لا يجوز إلا لمريض أو مسافر أو ما في حكمهما، لا يجوز حتى الفطر بسبب حرارة الشمس أو بسبب مشقة العمل، إلا إذا وصل الإنسان إلى درجة الهلكة. قال الله عز وجل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن مثل العمل يترك العمل، مثل الشمس إذا وجد المكان البارد دخل تحته، فإن كان في منطقة مثلا ما هناك مكان بارد وشد عليه الحال حتى يصل يا إما الموت والمرض أو الفطر، ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقضي. فالسائل ينبغي أن يفصل السؤال، ما يغالط، بعضهم إذا أراد أن يسأل العالم يغالط، يأتي بسؤال مجمل يظن أن الفتوى الإثم على من أفتى، المفتي يفتي بما سئل، إلا إذا يعني كان من أصحاب الإدراك فإنه يفصل في الجواب. فالقول مثلا لا يستطيع الصيام، لماذا ما يستطيع الصيام؟ مريض، قد رخص الله المريض. مسافر، قد رخص الله المسافر. كبير، قد رخص الله الكبير لأنه بحكم المريض. لكن ما يستطيع الصيام لأنه يعمل مشغول، نقول هذه ليست برخصة. يقول ما حكم فعل من الأكل يا نفس ما تشتهي قبل رمضان؟ يأكل ما شاء ولا يحتاج إلى هذا الشعار ولا إلى هذه الكتابات. وإذا رمضان ما هو شهر عدم أكل، بل نأكل في رمضان أكثر من غيره، الشفوت والسمبوسة والزلابية وإيش يسموه الجيلي والمحلبية، وربما الرز، وربما الشربة، وربما اللحمة، يتوسع الناس في رمضان. إنما الشيطان، وإلا رمضان كغيره. كان في الزمن الماضي الناس إنما يأكلون أكلتين، صبوح وعشاء، ونحن في السحور ما شاء الله تجد الفتات، تجد القشطة، تجد الموز، والمسكين يصطبح على فول، على فازاليا، على أشياء كثيرة، الناس يأكلون، الخير موجود في الغالب، هناك تمور، وفي العشاء يأكل ما يسر الله. يقول هل السيجارة إذا شربتها في شهر رمضان وهي ليست من الأكل والشرب تفطر؟ نعم تفطر، شرب الدخان يفطر ولا يقاس على البخور، الذي يقيس الدخان على البخور ملبس، وهذه يعني فكرة شيطانية. الدخان تجد الذي ما يشرب من الموالعة ربما يصاب بالصداع، وربما تجد عنده نهمة للبحث عنه، وربما جعله نشيطا إلى غير ذلك. بخلاف البخور، تبخر بالبخور أو نحو ذلك ما يضر، أو امرأة تشتغل على النار ويأتيها بخور ما يضرها، أما الدخان هذا ما صحيح. ثم أيضا الدخان لذة، ترك شهوته من أجل هذا، ما ترك الشهوة إذا كان يشرب الدخان أو شمه ويقول ما أنزلها إلى البطن. هذه مفطرات وهي محرمات في غير هذا الشهر، لكن مفطرات ومحرمات. مثل اللي يخزن ويقول لك أصلي وأنا مخزن وما أنزل بطني، كيف يقرأ القرآن وهو مخزن؟ كيف يتمضمض وهو مخزن؟ تلاعب من الشيطان بكثير من بني الإنسان في بلد الإيمان، هذا من العجائب، والله من العجائب. تلاعب من الشيطان بكثير من بني الإنسان في بلد الإيمان الذي كان ينبغي عليهم أن يكونوا من المبادرين لطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا يبات فوق القات ويقول لك أقرأ قرآن، ما ينتهي إلا والمصحف لونه أخضر. هذا امتهان للقرآن. أين أنت من قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ وامتهان القرآن وتعمد امتهان القرآن ردة، صلى الله السلام والعافية. فلينتبه الناس من هذا الفعل. وهكذا حين يصلي وهو مخزن، كيف سيقرأ القرآن؟ وهكذا الذي يتوضأ وما يتمضمض من أجل التخزينة، هذا وضوء باطل لم يتوضأ، وصلاته باطلة ما صلى، لأنه صلى بغير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيا أهل اليمن اتقوا الله في أنفسكم، والله ما أثنى عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عليه حال اليمن الآن، إما عبادة قبور عند كثير من الصوفيين الخرافيين، أو سب الصحابة عند الرافضة ومن إليهم من الباطنيين، أو أناس في ضياع وبعد عن الدين، صلى الله السلام والعافية. أهل اليمن فتح الله بهم الأمصار، اقرأوا التاريخ تجد أن أهل أمدان وأهل المهرة وأهل حضرموت والنخع والجعفيون أو الجعفيين على تجد، وكم ما تركوا بلاد الله وفتحوها، أهل تعز. لذلك أنا هذه المرة لما ذهبنا إلى أهل تعز قلنا يا أهل تعز نريد أن نرد تعز إلى تعز معاذ بن جبل، ما يتسلط عليها الحزبيون أو يتسلط الاشتراكيون أو البعثيون أو الناصريون أو أصحاب الثورات. تعز نزلها معاذ بن جبل، لم يختر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعاء، ولم يختر له رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولم يختر له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدن، ولم يختر له كذا وكذا، اختار تعز. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذه المنطقة قابلة للدعوة، قابلة للخير. وهكذا كانوا أهل الكتاب قبل ذلك، تأتي قوم من أهل الكتاب، فكيف الآن يتسلط عليها أصحاب الحزبيات؟ وأصبح كثير من شبابها مع الثورات، ارحل. أصحاب الصدور العارية تسلط عليهم هؤلاء فتنوهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن نبشركم أن تعز الآن على خير عظيم، شبابها مقبل على الدعوة السلفية، على الدعوة السنية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعض الناس إذا أراد أن يتمضمض يشرب الماء ويجمع النخامة ويشربها، هذا ما يصلح، هذا قدر، هذا قدر، هذا الذي يشرب النخامة قدر، ألا يمص المخاط هذا قدر، أما إذا كان يدخل المخاط الذي في أنفه إلى بطنه هذا فمفطر. وكثير من العلماء ذهب إلى أن من جمع النخامة بعد أن خرجت من مكانها استقرت في فمه يعيدها هذا مفطر. الإنسان يتقي الشبهات، إنما البصاق لا يفطر، أما مثل هذه الأشياء تخرج ثم يردها، صلى الله السلامة والعافية. هذه كاذبرات يا أخوة، النخامة قذر. الله عز وجل جعل للإنسان أغشية مخاطية تمسك الميكروبات، تمسك الغبار، تمسك الأشياء، وهو يعني يتنخم يخرجها، وهذا يقوم يجمعها يبلعها، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم تنخم في الصلاة وبصق بها في ثوبه ودلك ثوبه، ويقول: إذا تنخم أحدكم فلا يبصق عن يمينه ولا أمامه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أحد يأكل النخام؟ يقول: ما هو الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من الصيام؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء البتة. أحسنها حديث عبد الله بن عمر وفيه مروان بن المقفع مجهول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو ذهب الظمأ وابتلت العروق. أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت هذا حديث ضعيف جدا، فلك أن تدعو في النهار أجمع أو حتى قبل الفطور بما شئت من الأدعية أن الله يغفر، لأن الصوم من أسباب استجابة الدعاء. أما هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص في هذا الوقت؟ لم يثبت شيء. لماذا كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسمة عليه واجبة، فيجوز له أن يأتي التي يريد، إنما كان يقسم مكرمة، فتخشى أن يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في شعبان صامت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان. يقول: المريض مرض مزمن هل يسقط عنه الصوم أم عليه الفدية؟ ليس عليه فدية ولا صوم، يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والفدية منسوخة، ومن شهد منكم الشهر فليصوم. والقول بالنسخ هو رواية عبد الله بن عمر ورواية سلمة بن الأكوع وهو الصحيح. ما حكم الفطر في سفر المعصية؟ هو آثم في معصيته وآثم في سفره، ومع ذلك اختلف العلماء في الترخص برخص السفر لصاحب المعصية، والصحيح أنه إذا ترخص لا حرج، لكن هو آثم في فعله. ما حكم صيام يوم الشك؟ باطل، إنما يصومها الرافضة ومن إليهم. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ومعصية أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لا سيما بمثل هذا كبيرة من كبائر الذنوب. من أفطر بالجماع مسافرا فهل تلزمه كفارة المجامع؟ لا تلزمه، لأنه قد جاز له الفطر بالطعام أو الشراب أو الجماع. ما حكم صيام آخر يوم من شعبان للقضاء؟ لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم يوما فليصومه. فإذا كان قضاء أو صيام يعني عليه يصوم لا حرج. يقول بعضهم: إذا أذن المؤذن للفطور يقول حق الحق، هذا لم يثبت، إنما قل كما يقول المؤذن. ثم هنا تنبيه وهو أن المؤذن يجوز له الفطر قبل الأذان، فهكذا من علم سقوط قرص الشمس يجوز له الفطر قبل الأذان، إنما الأذان للإعلام أنه وقت فطر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، فبادروا بارك الله فيكم، لا يكسل أحدنا عن شيء يقربه من الله. هذا الشهر منة من الله كريمة على عباده، منة يعني شهر تسهل فيه الأعمال وتتنوع فيه الأعمال وفيه البركات الكثيرات، فالمسلم يستعد فيه ويشمر فيه، يلقى الله وهو راض عنه. يا أخوة، إذا لم يغفر للإنسان في رمضان متى يغفر له؟ إذا لم يبادر الإنسان إلى الطاعة في رمضان متى يبادر؟ إذا هجر الإنسان القرآن في رمضان متى يقرأ؟ فهذا الشهر محل اختبار، الفاشل فيه فاشل في جميع السنة، إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي، وإلا الفاشل في رمضان فاشل في جميع السنة، والموفق في رمضان وهو من أهل الخير والصلاح إن شاء الله موفق في جميع السنة. لا يقول قائل نحن نرى أناسا يأتون إلى المساجد بعد رمضان يتركون ويعرضون، هؤلاء الله أعلم لو كان إتيانهم على سبيل التوبة النصوح لاستقاموا بعد رمضان واستمروا. يقولون من علامة قبول العمل الاستمرار عليه بعده، من علامة قبول الصيام الاستمرار على الطاعة بعد الصيام، من علامة قبول الحج الاستقامة بعد الحج، علامات جعلها الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هكذا يقول الله، إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شغلك انصب إلى العبادة. وقيل معناها إذا فرغت من العبادة فانصب إلى عبادة أخرى ولربك فارغب. ولذلك ما جعل الله عز وجل من عبادة إلا جعل بعدها نافلة، الصلاة بعدها نافلة، الصيام بعدها نافلة، الحج بعدها نافلة، العمرة بعدها نافلة، الزكاة بعدها نافلة، وهكذا. بارك الله فيكم، علينا أن نستمر في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى ونشمر، ما ندري ما بقي لنا من الأعمار، والله ما ندري ما بقي من الأعمار، والله أعلم ندرك رمضان الذي يأتي أم لا ندرك، وإذا أدركناه الله أعلم هل نوفق لصيامه وقيامه أم لا، أو ربما نكون في شغل. فمن الآن يا أخي بادر بارك الله فيك، سارع وشمر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نحن في هذا المسجد على العادة التي نفعلها في كل سنة، سواء من مراجعة، من الدروس، من القيام، من الصيام. نسأل الله العون والسداد، نشمر في جميع الأشياء حتى النصائح. الأخوة الذين لديهم قدرة للنصائح يكون هذا يشرق وهذا يغرب الظهر أو العصر، ينفعون المسلمين. ربما تجد إقبال في رمضان أحسن من غيره. حثوهم على العلم، حثوهم على الخير، حثوهم على محبة الدين، على عظيم شأن التوحيد، على عظيم شأن الصلاة. ركزوا على الأمور المهمة، وأيضا لا تثيروا على أنفسكم، مساجد العوام لا تثيرها عليكم، مساجد التي ستؤدي لكم إلى قلقلة مرة من المرات ذكر لنا الشيخ مقبل أنه حضر اجتماع لعلي عبد الله صالح في أيام الرئاسة، وبعدين الشيخ مقبل كان إذا حضر يريد ينصح نصائح يقبلها الناس، ما يريد يعمل بلبلة، والمسؤولون أحيانا بعضهم يحب لما يرى الناس في فوضى من أجل لا ينصح ويلزم. المهم قال له يا شيخ مقبل ما حكم القات؟ فكأنه ما سمعه ولم يجب، ويريد كل القات حرام، يقول ها ترى حرمت كل شيء ولا تركتم شيء، ومن هذا الكلام وتذهب الجلسة في هذا القيل والقال. هكذا بارك الله فيكم، إذا نزلتم مساجد العوام ركزوا على التوحيد، الناس بحاجة إلى هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب. ركز على الصلاة، حذر من الكبائر، من السحر والشعوذة وشد الرحال إلى القبور، وهكذا رقبهم في الجنة، حبب إليهم الجنة، حبب إليهم الجنة، حبب إليهم الله سبحانه وتعالى، رقبهم في الله أنه رحيم وأنه ودود وأنه حليم وأنه تواب، وحثهم على العلم كما قلت لعل الله عز وجل يقبل بقلوبهم. لحضور الدروس ولو لم يكن إلا بين المغرب وعشاء في غير رمضان، والظهر والعصر في رمضان خير عظيم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.